دلالة التنبيه، دلالة التنبيه تشترك مع الدلالة الأولى في اختراق القصد قبل أن يتكلم وقبل العربين. يعني أن يكون المتكلم قاصد لذلك المعنى الذي نريد أن نستفيد بدلالة التنبية حسب المعنى العرفية ظاهر كلامان قاصد ذاك لكن تفترق عن آمن صحة الكلام وصفة الكلام لا تتوقف على ذلك التقدير بحرش دلالة المقتضى فإنها تتوقف على ذلك التقدير. من جملة موارد المصنف يذكر إلها إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما شيء يلازمه عقلان أو شرعان. قبيل مثل يقول بل دقة الساعة العاشرة إشارة إلى حلول موعد الساعة العاشرة، أو يقول نقول له طلعت الشمس تنبيه على ماذا؟ على فوات وقت صلاة الصبح. واضح ان الذي يقول دقت الساعة العاشرة يقصد تسليم ذات المخلوق، لكن ما يكون مقصود له عرفان. لكن صحة الكلام لا تتوقف على افتراسه، صدق الكلام لا يتوقف على افتراسه. المصنف يقول من هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة من قبيل أن يخاطب المخاطب ويقول له إنك صائم لغرض إفهام أني أنه عالم بصومه، ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة لأنك صائم حتى يقول له أنه أنا أدري أنت شنو أنت صائم. واضح ان هذا معنى المقصود للمتكلم، لكن صحة الكلام وصدق الكلام لا يتوقف لا عقلا ولا عرفا ولا لغة ولا شرعا على ذلك الاستراق على ذلك التقدير. من هذا الباب ايضا من الاحكام الارشادية الواردة في الأدلة في بعض الأحيان الحكم يؤتى به لا لغرض بيان حكم تعبدي يستتبع العقاب على تنظيم المصالح أو الدواب على تنظيم الموافقة، وإنما يؤتى به للإرشاد إلى موانعية شيء أو شرعية شيء أو سببية شيء، إشارة للإرشاد إلى عدم السببية وعدم المانعية وعدم الشرطية يختلف باختلاف الموارد. فقط يؤتى بالحكم لغرض بيان أن هذا سبب، ويؤتى بالحكم لغرض بيان أن هذا ليس سبب، هذا مانع هذا ليس مانع، هذا يخص دلالة التنبيه. لأن بيان الشرطية مقصود المتكلم، لكن صحة الكلام لا تتوقف على افتراضه. من قبيل يقول المصنف لو سئل الإنسان في أنه المجتهد سئل في أنه ماذا يصنع من شك في أعداد الثنائية، وفلان شك شخص شك في الثنائية الصلاة الثنائية في الركعات، أو شك مثلا في الركعتين الأولى والثانية من الرباعية أو الثلاثية، فيقول أعد الصلاة أو يعيد الصلاة، لأنه يفهم من هذا الكلام أنه يريد أن يبين أن الشك الثنائية شنو مبطل، يعني يريد أن يبين شنو يبين بطلان الصلاة، فيستفاد منه أن الشك يعتبر مبطل، مع أن كون الشك مبطل هذا لن يذكر في الكلام صريحا، ولا يستفاد منه من ضد الكلام، ولا يستفاد شنو من مفهوم الكلام بالمعنى المصطلح المفهوم، وإنما يدل عليه الكلام بدلالة التنبيه بدلالة السياقية، سياق الكلام يكون مقطع الظاهر في أن المتكلم يريد أن يقول بأن الشك الثنائية يعتبر شنو؟ شك مبطل للصلاة. وصحة الكلام لا توقف على تقدير الكلام بعد الصلاة صحيح حتى إذا ما طردنا تقدير المبطلية. منها حينما يقول بطل البيع لمن يسأل عن أنه بعت السمكة في النهر فيجيب بطل البيع، هذا أيضا إرشاد إلى ماذا؟ إلى اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع، أن القدرة على التسليم معتبرة كشرط في صحة البيع، وإرشاد إلى شرطية القدرة على التسليم. ولذا حكم ببطلان بيع السمك وهو شنو؟ وهو في الماء، وبيع الطير وهو في الجو مثلا. هذا البطلان استفاد منه وإرشاد إلى ماذا؟ إلى الشرطية القدرة على التسليم. وكذلك إذا قال بأنه صليت في الحمام يقول لا مانع لا تعيد الصلاة، هذا أيضا إرشاد إلى عدم مانعية الصلاة النيه في الحمام. صلاة الحمام ليس مانعا لصحة الصلاة، لا أشكال أنه يستفاد من الشيء. لو عاد إذا صليت أنا بالحمام قل لا تعيد الصلاة، يعني الصلاة يعني شنو؟ يعني معناها أن الصلاة في الحمام ليست مانعا من الصحة. في كل هذه الموارد هذه الأحكام المنشرة يستفاد منها الإشارة والإرشاد إلى مرحلية الشيء أو شخصية الشيء أو سببية الشيء أو عدم هذه الأمور باختلاف الموارد. يكون الكلام دالا على هذه المعاني دلالة التدبير. منها أيضا يقول ما إذا اقترن بالكلام شيء يفيد تعيين بعض المتعلقات المحذوفة من قبيل قوله كقوله تعالى ويشرب منه ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، قالوا أنه هناك مقدر ويشرب منه. أو هذا المثال وصلت إلى النهر وشربت، مقدر هو شنو؟ شربت من النهر. صحة الكلام بس توقف على افتراض انه شرب من النار، انكم وصل النار وشرب من النار، هذا اختلاف سياق الكلام يدل على انه شرب من النار. الدلالة الثالثة هي دلالة الإشارة، وهي أبعد من الدلالتين السابقتين كما أن الثانية أبعد من الأولى. دلالة الإشارة لا يوجد فيها كل من الشرطين الذين اعتبرناهما في دلالة الاقتضاء، واضح. يشترط فيها أن لا يكون المعنى المستفاد من الجملة مقصود المتكلم، يشترط في هذا عكس الدلالتين السابقة، كما أنه ليس صحة الكلام موقوف على شنو؟ على تقدير العلم. ليش موقوف على غاية الأمر أن الكلام يدل على ذلك المعنى ويكون ذاك المعنى لازم للكلام، لكن باللزوم الغير البين أو اللزوم البين بالمعنى أعان، لا يكون لازم للجملة اللزوم البين بالمعنى أخاص. فالكلام ينتزع منا هذا المعنى، ينتزع منا هذا المعنى ويكون الكلام دال على ذات دلالة اللزوم على لازمه البين بالمعنى الأهم أو غير البين، لازمه غير البين. والمثال الواضح لهذا اللي مثلون به عادتين هو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تعالى أيضا وحمله وفصاله 30 شهرا. حمل الطفل وفصاله 30 شهر، يعني 6 أشهر. الآية الأخرى تقول بأن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. من الجمع بين الآيتين استفاد أن أقل الحمل هو شنو؟ هو 6 أشهر، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون، يعني لا يعقل شرعا أن يكون الحمل أقل من 6 أشهر. الآية الأولى تقول حمل وفصال 30 شهر، الآية الثانية أن الرضاعة يكون 24 شهر، لا بد أن يكون حمل على الأقل، على الأقل هو إيش قد؟ هو 6 أشهر. استفادة أن أقل الحمل هو 6 أشهر وأنه لا يقل عن ذلك من الآيتين، فنكون على ذات استفادة من مفتوط الآيتين أو مفتوم الآيتين. الآية الأولى ما لها علاقة بهذا الأمر الثاني، ما لها علاقة بهذا، لكن لا إشكال أن لازم الجمع بين الآيتين نزول غير بين أو نزول بين بالمعنى العام، يعني يحتاج إلى تصور الأطراف والنسبة بينها، والجزم اللازم هو ماذا؟ هو أن يكون أقل من حمل غير 6 أشهر. فيقال بأن هذا الكلام المطلق استدعى الآيتين بدلالة الإشارة، يعني أن الآية تشير إلى أن أقل الحمل هو شنو؟ 6 أشهر. هاي دلالة الإشارة. مصنف يقول من هذا الباب كثير من المباحث العقلية الآتية من قبيل البحث عن أن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته أو لا، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن قدمته أو لا، هذا بحث الملازمات العقلية اللي تيجي بعدها مفصلا. مصنف يقول أن كثير منها يدخل في دلالة الإشارة. ليش؟ لأنه إحنا نريد نستفيد وجود المقدمة منين؟ من وجود الشيء، يعني وجود للمقدمة نقول يدل على شنو؟ على وجود مقدمته. من أي باب يدل؟ وجوب الصلاة هل مدلول المطابقة وجوب الوضوء؟ مدلول الالتزام بالمعنى الأخف وجود الوضوء أم لا؟ ليس وجود الوضوء لازم بين بالمعنى الأخف لوجوب الصلاة كما هو واضح، وإلا لو كان لازم بين بالمعنى الأخف نختلفوا في هذا الاختلاف العظيم. لزومات البينة بالمعنى الأخف هذا كل لزومات واضحة ومسلمة عند الجميع، إذن هو لازم لوجوب الصلاة، لكن اللزوم يحتاج إلى أقامة برهان، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى تصور، أو إما لازم غير بين كما هو الظاهر أو لازم بين بالمعنى الأعان. إذن يقال أن الدليل الدال على وجوب الصلاة يدل على وجوب الوضوء، لكن بأي دلالة؟ ليس بالدلالة اللغوية الثلاثة المتعارفة، ولا بالتزامية اللي مرجعها إلى كون اللزوم لزوم بين المعنى الأخاص، وإنما يدل على بدلالة، هذا يدل عليه بدلالة إشارة، لأنه لازم غير بين هو وجوب الصلاة، لأنه هناك ملازمة يدركها العاقل بين وجوب الشيء ووجوب شنو؟ مقدمة. لكن هذه الملازمة تحتاج إلى أقامة برهان، تحتاج إلى استدلال، ليست ملازمة واضحة بحيث أنه بمجرد تصور الملزوم ينتقل الذهن علما إلى اللازم، لا ليس هكذا، وإنما تحتاج إلى أقامة برهان لإثبات وجوب الوضوء. بالدليل الدال على وجوب الصلاة يكون من باب دلالة الدليل على ذلك بدلالة الإشارة. وعقد الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والأمر بالشيء أمر بالشيء ما له علاقة بضده، وإن نقول لازم الأمر بالشيء هو ماذا؟ هو النهي عن ضده. هذا تمام الكلام في تشخيص مواقع هذه الدلالات. بعد ذلك يقع الكلام تفجية هذه الدلالات. المصنف يقول دلالة الاقتضاء والتنبيه لا إشكال في حجيتهما، والدليل على حجيتهما هو نفس الدليل الدال على حجية الظواهر بشكل عام، وسيتم كلام عنه في مباحث الحجج. هناك تذكر أدلة لإثبات أن كل كلام يكون ظاهر في شيء يكون شنو؟ حجة في ذلك الشيء، حجة من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، حجة من المتكلم على المخاطب لأجل التنجيز، وحجة من المخاطب على المتكلم لأجل شنو؟ التعذير. كل كلام يكون ظاهر في معنى يكون حجة في ذلك المعنى، ومعنى كون حجة في ذلك المعنى هو أننا يمكننا أن نجذب ذلك المعنى علما إلى المتكلم، ونقول أن المتكلم قال كذا، يسوغلنا أن نقول أن المتكلم قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا. هذا إذا كان الكلام ظاهر في شيء فجأة. مصنف يقول أن المدلول بدلالة الاقتضاء والمدلول بدلالة التشبيه يدخل في باب الظواهر، لأن الكلام يكون ظاهرا فيه. أما دلالة الاقتضاء فواضح جدا، لأن مضافا إلى أن المعنى مقصود المتكلم بحسب الفرض. صحة الكلام تتوقف ماذا؟ تتوقف خلاصة كبيرة. صدق الكلام يتوقف خلاصة كبيرة، سيكون الكلام ظاهرا في بلا إشكال، سيكون حجة بحسب الظواهر. وأما دلالة التنبيه أيضا كذلك، لأن صحة الكلام مصدقة، وإن كان لا يتوقف على ذلك التقدير، لكن افترضنا هناك ان المعنى مقصود للمتكلم، ومعنى انه مقصود المتكلم عرفا يعني ان الكلام يكون ظاهر بحسب الظهور العرفي في ماذا؟ في ذلك المعنى، ظاهر بحسب الظهور العرفي في ذلك المعنى، ويكفينا ان يكون الكلام ظاهر في معنى حتى يكون مشمول بادله حجيه. نعم، دلاله الاشاره مصنف يشكك في حجيتها، لأنه من حجية باب الظواهر مشكلة جدا. ولذلك يقول أن التسمية بالدلالة فالتسمية مسامحية، لأن في الحقيقة ليست من باب الدلالة، لأن الدلالة على رأي المصنف هي تابعة أيضا للإرادة. شفت ترى الباب لا عند المصنف تابعة للإرادة، وإذا قال أن الدلالة تحولي ليست دلالة عندما أتابعها تذكرون، وإذا قال أن الدلالة التصورية ليست دلالة، لأن الدلالة التصورية محلولة للواقع ما محلولة للإرادة. الدلالة يجب دائما أن تكون شنو؟ محلولة للإرادة. طب إذا في كل مورد أكو دلالة لابد أن تكون هناك أكو إرادة أكو قاصد. هذا الكلام يدل، يعني المتكلم يقصد في هذا المعنى فيقال يدل على هذا المعنى، يريد في هذا المعنى فيقال أنه يدل على هذا المعنى. وفي دلالة الإشارة كما هو واضح لا يوجد قصد، بل يشترط عدم وجود قصد كما أشرنا، يشترط عدم وجود قصد. إذا صار المعنى مقصود المتكلم يخرج عن كونه مدلول عليه بدلالة الشنو؟ إشارة، يدخل في باب التنبيه. إذن في دلالة الإشارة يشترط عدم القصد وعدم الإرادة، فلا يصح لنا على نحو الحقيقة أن نقول أن الكلام يدل على كذا، لا يدل لعدم وجود الإرادة بحسب رأي المصنف. واضح؟ فإذا تسمية بالدلالة هي تسمية سامحية ليست صحيحة. نعم، هو فيه إشعار وإشارة كما هو يسمى دلالة الإشارة، فيه إشعار على هذا المعنى وإشارة على هذا المعنى، تدخله في باب الظواهر مشكل، لأن الظواهر هي عبارة عن يكون هناك دال على شرح معنى الظواهر وهو الحرفي في معنى، وهذا تابع للقصد النظر المصنف. نعم، يمكن إثبات حجيته من باب الملازمات العقلية، وهذا بحث آخر. واضح، يمكن إثبات حجيته دلالة الإشارة من باب الملازمة العقلية، بمعنى أن نقول الملازم وجوب ضلاع هو شنو؟ هو وجوب الوضوء. فإذا ثبت أن الملازمة ثبت في الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته ودل الدليل على الملزوم، لا إشكال أنه يمكن أن نثبت اللازم استنادا إلى هذه الملازمة. وذلك تشكيل قياس معروف، أن نقول بأن صورة القياس أن الصلاة واجبة، صورة القياس أنه كل شيء واجب، تجد شنو؟ مقدمة النتيجة أن الوضوء يكون شنو؟ واجبا. مقدمة الصلاة يكون شنو؟ واجبا. في وجوب مقدمة الصلاة ما استندنا إلى أن ظاهر وجوب الصلاة هو وجوب شنو؟ الوضوء. ما استندنا إلى هذا، وإنما استندنا إلى هذه الكبرى التي أدركها العاقل، وهي عبارة عن الملازمة بين وجوب الشيء وجوب شنو؟ مقدمته. والدليل الدال على وجوب الصلاة في الحقيقة وظيفته فقط أن يحقق الصورة لهذه الكبرى. واضح؟ دليل الدال على وجوب الصلاة يحقق الصورة لهذه الكبرى، لأن الكبرى تقول إذا وجب شيء تجب شنو؟ مقدمته. دليل وجوب الصلاة يقول لي بعد الصلاة وجبات نظن من الكبرى راح ينتج شنو؟ ينتج أن الوضوء واجب. إذا الدليل على وجوب الوضوء مو هو الدليل على وجوب الصلاة، وإنما الدليل ظاهر في وجوب الصلاة ودال على وجوب الصلاة، وإنما الدليل هو المناظر الظاهر بين وجود الشيء ووجوب مقدمته، فيمكن إثباته إذا سلمنا المناظرة. يقول مصنف من هذا القبيل الأخذ بلوازم إقرار المقر، هذا ثابت صحيا بلا اشكال ثابت حتى اذا كان ما قاصد، بل حتى اذا كان منكر لهذا اللازم مع ذلك يؤخذ من هذا لوازم شنو؟ اقراره. اذا اقر بشيء وكان لهذا الشيء اللي اقر به لازم، واضح، اقر بانه مثلا مديون لزيد كذا مقدار لكن ادعى بانه شنو؟ انه وفاء، وبلازم اقراره انه يقدم قول ذاك على ماذا؟ على قوله. ليش؟ لانه اقر بالدين وادعى الابراء، وهو مدعى للابراء، ومنكر الابراء يقدم قوله على مدعى الابراء. لانه على مره ينكر اصل الدين يكون منكر يقدم قوله، وذاك يصير الدين يصير مدعى الدين يقدم قوله. لكن حينما يسلم يقرب الدين ويدعي الإبراء ينطلب يصير هو مستعيد ذاك شنو؟ ذاك منكر، فيقدم قول المنكر على قوله. أو هو حينما يسلم الدين ويقرب الدين هو ما منسبت إلى لازم هذا الإقرار، واضح، حينما لا يكون قاصد إليه مع ذلك يؤخذ بلازم هذا الإقرار، وأخذ لوازم الإقرار الكثيرة الموجودة في كتاب الإقرار يؤخذ بها مع عدم قصدها، بل حتى مع إنكارها والتخلص منها مع ذلك يؤخذ بها من باب الملازمة. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب بعد ما تشكيل. قال دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفان. ولا ها؟ ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. وبهذا تفترق دلالة الاقتضاء، تفترق عن دلالة الاقتضاء لأنها كما تقدم تتوقف يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة أكثر وأهمها استبعاد واحدة يعني الملازمة القطعية ما يجي إذا وصل يعني أورث قناعة قناعة. هذا الاستبعاد مو موجود في باب الملازمات العقلية، بس في اللحظة سبيل القطع والجزء أولا ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبع عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال دقة الساعة العاشرة مثلا حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، أو قال طلعت الشمس مخاطبا من استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء، أو قال أني عطشان الحجالة على طلعتها. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم لبيان أنه صائم المخاطب. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كنا به عن شيء، إذا بالكنايات يقول زيدا كثير الرماد هنا حتى يصل في ذلك التنبيه، لا بد أن نفترض أن المراد الحقيقي وهو الإخبار عن كرمة مقصود المتكلم، على حين يقول زيد كثير الرماد وما يريد يخبر بالتكلم واستعماله فقط وهو إخبار عن كثرة رماده واقعا، وإنما يريد يخبر عن ماذا؟ مقصود الإخبار عن كرمه. هو مقصود الإخبار عن كرمه لكن كنا عنه بشيء شنو آخر وهو أنه كبير الرمايا. واضح؟ لأن هذا أما في المدلول الحقيقي المراد الجديد يصبح جواب دلالة التنبيه لأنه المراد المتكلم المقصود، لكن صحة الكلام لا تتوقف شنو على استغرابه وتقديره. ثانيا ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرط أو مانع أو جزء أو عدم هذه الأمور، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك. مثاله قول المفتي أعد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام كثر لمن قال له وقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يفيد أن الوقاعة في الصوم موجب للكفارة واجب. ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمكة في النار، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. ومثال الرابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام في الصلاة. ومنها ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة أنه مشروب والنار وأنه من النهر. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، أي وخطبت قائما وهكذا. لا في لا أحد على الكنايات المتعارفة ما يتوقف الكنايات المتعارفة ما يتوقف على صفة نحن نتنى عادة كثيرة ونرمات كثيرة. ويشترط فيها دلالة الإشارة، ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين أن لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بمعنى عام. مثال ذلك دلالة الآيتين، هذا مثال للكلامين. مثال كلام الواحد يا وجوب الصلاة، واضح كلام واحد يدل على وجوب المقدمة. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل وهو قوله وهما آية وحمله وفصاله 30 شهرا وآية الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإنه بطرح الحملين من 30 شهر يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أقل الحمل. ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، لأنه لازم لوجوب ذا المقدمة باللزوم البين بمعنى العام، ولذلك جعلوا وجوبا مقدما وجوبا تبعيا لا اصليا. المناسب الوجوب التبعي والاصل قدم، الوجوب الاصل ما يكون مقصود بالكلام، الوجوب التبعي ما لا يكون مقصودا شنو بالكلام. وجوب المقدمه جعله تبع يعني شنو يعني يهم انه ليس مقصود بالكلام لانه ليس مدلولا بالكلام بالقصد، وانما يفهم بالتبع اي بدلاله الاشارات. أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور، لأنها من باب حجية ظواهر ولا كلام في ذلك، بل في الحقيقة هي دائما تكون حجة. هذا الشق لا معنى له إذا كانت هناك دلالة وظهور، هي دائما لهما دلالة ولهما شنو ولهما ظهور. وأقلها يعني كثير من الاستدلالات الفقهية مبنية على دلالة التنبيه ودلالة الاقتضاء، دائما دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه دائما لهما دلالة وهما ظهور في الكلام في حجية الظواهر. وليس لا بد أن يكون هناك دلالة وغيره، ولا إذا ما كان هناك دلالة لا تكون دلالة. وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر، من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض أنها غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة حسب رأيه، وحقها أن تسمى إشارة وإشعار فقط بغير لفظ الدلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة، من جهة الظواهر. نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية، حيث تكون ملازمة إذا سلمنا وجود الملازمة، سلمنا بالكبرى، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما لازمها أو شنو أو غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. بعض في آخر وسيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله، وكالفناء بوجوب الوضوء بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب شنو وجوب مقدمته، إذا وجوب الوضوء يكون حجة من باب الملازمة لا من باب أن الكلام يكون وجوب الصلاة يكون ظاهر في شنو وجوب الوضوء. بعد ذلك مع الكلام في العام والخاص، العام يقصد به اللفظ الشامل لمفهومه لكل ما يصلح أن ينطبق عليه، فيقال للفظ أنه عام، ويقال للحكم الثابت أنه عام باعتبار شموله لكل الأفراد التي يمكن أن ينطبق ويصلح أن ينطبق اللفظ علينا عليها، فيكون العنوان شاملا لها، فيقال للعنوان عام، ويقال للحكم أيضا شنو عام باعتبار هذا الشمول وهذا السريان بالنسبة إلى كل الأفراد. الخاص بالعقل هو عبارة عن الحكم اللي ما يشمل إلا بعض الأفراد اللي يشملها العام، خاص هو عبارة عن الحكم الذي لا يشمل إلا بعض الأفراد اللي يشملها العنوان، فالعنوان وقع موضوع وقع متعلق وقع كذا عن غير المهم، المهم أن العنوان يشمل أفراد الحكم، إذا شمل كل الأفراد يكون الحكم حكما عاما، إذا شمل بعض الأفراد يكون الحكم حكما خاصا. اصطلاح آخر هذا الحكم الخاص، الخاص أيضا شلون العام يطلق على العنوان ويطلق على الحكم، الخاص أيضا يطلق على الحكم ويطلق على العنوان، الحكم إذا اختص ببعض الأفراد يقال له حكم خاص، العنوان إذا اختص ببعض الأفراد أيضا يقال له عنوان شنو خاص. واضح. العلماء إذا بقى على شموله لكل الأفراد يسمى عام، إذا اختص هذا العنوان ببعض الأفراد يسمى شنو؟ يسمى خاص. في العلماء في العالم العادي يسمى خاص. ليش؟ لا يشمل كل الأفراد. أقع عنوان التخصيص والتخصص المصنف هم يذكره هنا لا واضح. التخصيص هو عبارة عن إخراج بعض الأفراد إخراجا فصليا، بينما التخصص عبارة عن خروج بعض الأفراد خروجا موضوعيا. التخصيص يعني إخراج فرد لولا التخصيص لكان داخلي في العام، لولا التخصيص لكان داخلي في العام. التخصص يعني خروج فرد بطبعه هو خارج عن موضوع العام، يعني العام بطبعه هو لا يشمل، يقال أن الخروج في باب التخصص خروج موضوعي، لكن الخروج في باب التخصيص خروج حكمي. لذا فرق كبير بين أن يكون أكثر من العلماء إلا زين في هذا القول، فرق كبير بين عدم شمول العام لزيد وبين عدم شموله لعمر الجاهل، فرق كبير، مع أنه كل منهم لا يشمله العام، زيد العالم لا يشمله العام، وعمر الجاهل أيضا لا يشمله العام. لكن خروج زيد خروج شنو بالتخصيص، مثل زيد عالم لكنه شنو ما يجب إفراد، ولذا يكون الخروج من الحق الثابت العام من الموضوع باب التخصيص. في باب التخصيص الموضوع يشمل زيد زيد عالم لكن الحق ما يشمله، فالإخراج يكون من الحق. بينما عدم شمول العام لعمر الجاهل لا يكون باب التخصيص، وإنما يكون باب التخصص، لأن عمر الجاهل أقل من الموضوع هو خارج، وإذا خرج الموضوع فهم يكون خارج من الحكم. لكن خروج من الحكم مو بعد افتراض شمول العنوان إلى، وإنما يكون خروج قائم على أساس عدم شمول العنوان العام له، هذا يعبر عنه بالتخصص. من تقسيمات العام تقسيم إلى العموم الاستغراقي والعموم المسموح والعموم البدني. تفرق بين هاي الصلاحات الثلاثة أيضا واضحة. العموم الاستغراقي هو العموم اللي يكون الحكم شامل به كل فرد فرد، بحيث يكون كل فرد هو موضوع مستقل للحكم وله إطاعة مستقلة وله احتيال مستقل، من دون أن يكون هناك ترابط في إطاعة الحكم الثابت في هذا الفرد وإطاعة الحكم الثابت في الفرد لا هناك ترابط بالأفراد بين الأفراد في الامتثال، ولا ترابط شنو أي ترابط بين أحكام استقلالية متعددة ثابتة لمجموع الأفراد لكل الأفراد. هذا الحكم يسموه بالعام الاستغراقي. مثال أكرم العلماء، هذا مثال صوم شهر رمضان. أكرم العلماء في الحقيقة عبارة أخرى عن أكرم زيد وأكرم عبد وأكرم صالح وأكرم لا، يجمع هاي العبارات كلها بقول أكرم شنو؟ وكل فرد هو موضوع مستقل لوجوب الإكرام. إكرام هذا الفرد إلى عصيان خاص، إطاعة خاصة وعصيان خاص. فإذا أكرم زيد وما أكرم بكر يكون عاصي للحكم المتعلق بزيد، مطيع للحكم المتعلق بزيد، وعاصي للحكم المتعلق شنو؟ إذا صام 15 يوم وترك صوم 15 يكون مطيع لمقدار 15 يوم إلى 15 بكر، وعاصي شنو؟ 15 بكر. هذا يعبرون عنه بالعام الاستغراقي، العام الانحلالي، العام الانحلالي. فيقال ان اكرم العلماء هذا حكم انحلالي، يعني ينحل الى احكام متعدده بعدد ما لهذا العام من شنو من احكام. اما العموم المجموعي، عموم المجموعي لا، الحكم يكون ثابت لمجموع الأفراد لكن بما هو مجموع الأفراد. في العام المجموعين ما عندنا أكثر من حكم واحد، حكم واحد غاية الأمر أن هذا الحكم الواحد موضوع هو عبارة عن شنو؟ مجموع الأفراد، مجموع الأفراد موضوع الحكم الواحد. ولأنه حكم واحد لا يكون امتثال إلا بالإتيان الديش بالمجموع، ويكفي في عصيان شنو؟ ترك البعض. لأن الحكم الواحد يريد من المكلف الإتيان بالمجموع، فإذا جاء بالمجموع يكون مطيعا، وإذا ترك المجموع ولو بترك واحد يكون شنو؟ عاصيا. مخلد يمثلنا يقول بكل وجوب الإيمان بالأئمة الاثني عشر سلام الله عليه، يجب الإيمان بهذا وبهذا وبهذا. الحكم اسم المجموع من الناحية هو أشبه بوجود إكرام العلماء، لأن الوجود اسم كل واحد من العلماء. لكن العموم هنا عموم مجموعي، بمعنى شيء مجموعي يعني أنه يجب الإيمان بمجموع هؤلاء، وهذا تكليف واحد متعلق بالمجموع. طاعة لا تكون إلا عن طريق الإيمان بهم جميعا، وعصيان لا يكون إلا يكون عن طريق شنو؟ ترك الإيمان بواحد، لأن ترك الإيمان بواحد منهم يعتبر عصيان الإيمان بالمجموع. الاصطلاح الآخر العموم البدني، أن يفرض أن العام الحكم ثابت لكل الأفراد لكن على سبيل البدل، الحكم ثابت لكل الأفراد لكن على سبيل شنو؟ البدل. كما إذا قال أعتق رقبة، أعتق رقبة هذا عام، يعني الحكم يشمل كل رقبة موجودة في الخارج لكن على شنو؟ على سبيل البدل. واضح؟ يعني يكفي أن يخطب المكلف شنو؟ رقبة، عام بدلي، عام بدلي. واضح؟ صلي أيضا عمومه بدلي، صلي عمومه بدلي، من صلاة الأفراد كثيرة المكلف يكون مخير جنس شنو؟ صلي يعني اختار أيسر من أفراد الصلاة، الطولية أو العرضية، الطولية بحسب الزمان أو العرضية، الصلاة في المنزل والصلاة في البيت والصلاة في الأرض. عام يعم كل أفراد الصلاة لكن على نحو شنو؟ نحو البدل. غالبا غالبا الواجبات عمومها عموم بدلي، وغالبا المحرمات عمومها عموم شنو؟ خلال استغراقي. غالبا المحرمات عمومها عموم شنو؟ استغراقي. والواجبات عمومها عموم بدلي. لا تشرب الخمر عموما لأفراد عموم شنو؟ خلالي. يعني كل فرد من في الخارج من أفراد الخمر إلا شنو؟ إلا حرمة فصل، هذا حرام وهذا حرام بحرمة أخرى. فإذا شرب هذا وترك شرب هذا يكون مطيع لهذا التكليف وحاصل يعني بالضمن أبي صوم شهر رمضان. واضح؟ الغالب في المحرمات أن عمومها عموم الحلال والاستغراق، والغالب في الواجبات أن عمومها عموم شنو؟ مصنف يقول أكو إشكال على هذا القسم الثالث وهو العموم البدني، يقول أن عدة من أقسام العموم هذا مو صحيح، لأن البدلية تنافي العموم. افتراض البدلية ما في شنو تنافي افتراض العموم، العموم يعني الحكم شامل كل الأفراد، بينما هنا لا ما يريد منا إلا فرد شنو؟ واحد، ما في عموم إلا. المصنف يقول العموم هنا صحيح لكن بمعنى عموم البدلية، مو عموم بلحاظ شنو؟ بلحاظ الامتثال وبلحاظ الاطاعة. بمعنى عموم البدلية بمعنى صلاحية كل فرد، يعني شنو؟ يعني يتحقق به الامتثال وتحصل به الاطاعة. في البدلية في عموم هتلاحظون، يعني الصلاحية في الفرد لأن تتحقق في الإطاعة والامتثال لا إشكال أن هذه صلاحية ثابتة شنو؟ لكل الأفراد، كل فرد هو صالح لأن يكون بدل، صالح لأن يكون شنو؟ تتحقق في الإطاعة والامتثال. هذا معنى العموم المقصود، هذا من العموم في مرحلة الامتثال، العموم في مرحلة الطاعة، العموم في مرحلة صلاحية الأفراد لكي تكون بدل ولكي تكون تتحقق بها الامتثال. هذا هو المقصود بالعموم البدلي. أقرأ هذا ما أدري. العموم على الحال والله من ناحية الثلاثة لفظ الحرام، يعني من ناحية وضعية وموضعية نفس الناس،
لكن يكون يستغرق في البدني بشكل متابع للوضع والمتابع.
استفاد من الكلام
ليس فقط
مو نص النظر
الموضوع اللي
يستفاد يعني هذا إلى ضوابط مذكور مصنف عنه. قال العام والخاص من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللازم وتقرير المعنى للذهن. ولذلك لا محل للتعريف إلا التعريف الحقيقية. والقصد من العام اللفظ الشامل المفهوم لجميع ما يصبح الفضائح أمام الإقناع في وجود الحكم له. وقد يقال للحكم أن العام أيضا باعتبار شموله لجميع حكمات الموضوع أو المتعلم أو الشنو المخلف. الإبراهيم يكون عموم باعتبار مكلفين فالليين يقول هذا عام بلحاظ المكلفين هنا عموم شنو بلحاظ المكلفين استغراق بلحاظ المكلفين يكون عموم استغراق لكن بلحاظ المتعلق يكون عموم شنو بدلي. والقصد من الخاص الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوع أو المتعلق أو المكلف أو أنه اللغز الدال على ذلك. والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا لوجود التخصيص. والتخصص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر بلا تخصيص غير شامل لذلك. لذلك الكلام غير مشمول العام. ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به. واضح تعلق العلم المطلب واضح هو؟ لا مضاع حالياً وقت شمول العنوان الشيء عنوان ليش لا تعيش خلنا نقول أتم عالة عدم شمول هذا للجان فواضح من هذا القرآن. عموم استغراق هو أن يكون الحكم شاملاً لكل فرد فرد فيكون كل فرد وحده موضوعاً للفرد ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع صيان خاص نحو كل حالة المجموع وهو أن يكون الحكم ثابتاً للمجموع بما هو مجموع يكون المجموع موضوعا واحدا لوجوب الإيمان بالأئمة عليهم السلام فلا يتعقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع. البدلي هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوعا بالحكم فإذا امتثل في واحد سقط التكليف نحو أي مرتبة شيء. فإن قال قائل إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة لأن البدلية شنو في العموم إذا المفروض أن نتعلق الحكم أو الموضوع ليس إلا شنو فردا واحدا فقط. نقول في جواب العموم في هذا القسم معناه عموم البدلية أي صلاح كل فرد أن يكون متعلقا موضوعا للحكم. نعم إذا كان ثالث العموم من هذا القسم مقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام. ولذلك المصنف دقيق في مثاله جدال بالمثال اعتق اي رغم يعني بعكس المثال اللي احنا مثلنا به اعتق شنو قلنا اعتق رقبة اعتق رقبة استفادة العموم وطبعا ذات الاطلاق يدخل في بحث المطلق ما يكون داخل في بحث العموم. لكن حينما نقول اعتق اي رقبة شيء العموم يكون مستفاد من اي ودائما العموم مستفاد من اللفظ هو اللي يسمى بالعموم ويفرق بين اطلاق العموم شنو ما تفرق بعد بالنتيجه ما تفرق لان في كل من معك شمول واضح الحكم لافراد لكن هذا الشمول مره يستفاد من الدلاله الوضعيه ومره يستفاد منين من الاطلاق. اذا استفدناه من الدلاله الوضعيه مثل اكرم كل عالم كل موضوع العموم اعتق اي رقبه اي استفاد من العموم البدلية في باب العموم. العلماء أيضا موضوع للعموم موضوع العموم جمع المحلى بالله من أدوات العموم. وعلى كل حال أن عموم متعلق الحكم لأحواله وأفراده إذا كان متعلقا من أمر الوجوب أو الاستحباب فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي بعكس النهي.